حديثنا هذا اليوم أيضا يتعلق حول موضوعين. الموضوع الأول هذا الأسبوع الذي سنستقبله حقيقة الأمر بأنها ليالي وأيام قدر مصغرة، العاشر من هذا الشهر ميلاد إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ونستقبل الليالي البيض ليالي الأحياء المباركة منتصف هذا الشهر الكريم، أعمال أم داود. هناك أعمال متعددة ومتنوعة في الأيام والليالي القادمة، نتكلم حول هذا الأمر، ثم نتكلم شيئا بسيطا مما لا تبلغه عقولنا كاملة حول حياة إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. نلاحظ أنه في الليالي الثلاث، ليالي البيض المباركة، هناك عمل مهم جدا يناسب هذا العمل. نحن الذين نتقاعس طوال السنة في إتقان عبادة ربنا، حقيقة هذه العبارة من العبارات البليغة والصادقة: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. لو أن الإنسان، أخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات، لو قالها بصدق مرة واحدة في حياته: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك، لغفر الله له. هذا الاستحياء الذي ينتاب العبد المقصر في عبادة ربه من أوسع أبواب المغفرة. على كل، نحن مقصرون والله عز وجل عوض هذا التقصير. ليالي القدر معروفة، ولكن هذه الليالي الثلاث، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر رجب ومن شهر شعبان ومن شهر رمضان، هنيئا لمن عمل بما روي عن أئمتنا عليهم السلام، وهم الذين يرتبطون بالغيب ويأخذون من السماء كل واجب وحرام ومكروه ومستحب. من صلى هذه الصلاة في هذه الليالي الثلاث في الأشهر الثلاث فكأنما حاز على فضائل هذه الأشهر، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الله سبحانه وتعالى، بناؤه، ديدنه، أسلوبه في تربية العباد على التفضل لا على الاستحقاق. وأهم أعمال هذه الليالي الثلاث المروي عن أئمتنا عليهم السلام: ركعتان في الليلة الثالثة عشر وأربع ركعات في الليلة التي بعدها، والمنتصف ست ركعات. بماذا؟ صلاة بين يدي الله عز وجل. أئمتنا عندما يريدون أن يعرفوننا على مستحب يضعون يدهم على ما كان قرة عين الرسول، أولم يقل جدهم المصطفى: وقرة عيني في الصلاة. ركعتان تصليهما بياسين قلب القرآن الكريم، وسورة تبارك النبي صلى الله عليه وآله عبر عنها بأنها الصلاة، بأنها السورة المنجية. في ركعة يصلي بها الإنسان بقلب القرآن، وفي ركعة بالسورة المنجية، وهكذا. يريد أئمتنا عليهم السلام، يريدون أن يربطوا العبد باللقاء الله عز وجل، بالوقوف بين يديه. في اليوم الخامس عشر من شهر رجب، أم داود امرأة منكوبة من ضحايا الخلافة الباطلة، من ضحايا انحراف خط الإمامة، يصل به الأمر إلى أن يعتقل ولدها داود ويوضع في سجون الظالمين ولا يعلم مصيره. هذه المرأة بدل أن تطرق باب زيد وعمر: فلان الوالي، فلان الظالم، يستجير بظالم على ظالم، يذهب إلى بيت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ليطلب من الإمام وسيلة وطريقا إلى خلاص ولدها داود. هذه المرأة وكانت مرضعة للإمام الصادق عليه السلام، أخذت من الإمام ما يعمل في اليوم الخامس عشر من شهر رجب، سور قرآنية متنوعة وثم الدعاء بعد ذلك. الليل صلاة ست ركعات بياسين وتبارك، في النهار سور من القرآن الكريم، ثم يختم ويجلل بالدعاء الذي يصادف وقت الغروب. لو بكي الإنسان بعد ذلك، رق قلبه، جرى دمعه، ذلك تلك من علامات الاستجابة، وفقنا الله لذلك. قد يقول قائل: أم داود امرأة مصابة بولدها، بفقدان ولدها داود، ونحن ماذا، لماذا نعمل هذا العمل؟ المصيبة إخواني هي المصيبة، لأن كانت أم داود فقدت ولدها لانحراف خط الإمامة والحاكمية في الإسلام، نحن أيضا فقدنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، زمان الغيبة. لنطرق باب الله عز وجل في خلاصه من سجن الظالمين. ينظر إلى الأرض، ثروات الأرض، ما على الأرض، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولكنه منفي عن داره. يرى بأم عينيه ما يجري على أمة جده المصطفى، وهو لا يقدر أن يحرك ساكنا، لا لنقص فيه. لو شاء إمامنا صلوات الله عليه، أنتم تعلمون بأن في يوم عاشوراء على بعض الروايات جاءت الملائكة أو الجن لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، ولكنه أبى أن يستعين بغير الأسباب الطبيعية في ذلك اليوم. إمامنا كذلك في زمان الغيبة ينتظر العدد وينتظر العدة، إذن هو عليه السلام يعيش المعاناة في زمان الغيبة، فلا مانع من أن، بل يحسن أن نقوم بهذا العمل بنية فرجه صلوات الله عليه. وإذا أطل من مستقره من مكان حكومته بين أصحابه ونظر إلى ثل من المؤمنين في زاوية من زوايا هذا البلد، من الزوال إلى الغروب وهم يعجون إلى الله عز وجل بين صلاة فريضة وصلاة نافلة وقراءة قرآن ودعاء، قطعا الإمام صلوات الله عليه يدعو لكم كما أنتم تدعون له. فاستعدوا في هذه الليالي والأيام القادمة لكي تعقدوا ليالي قدر مصغرة، كما قلنا في الحديث السابق الأعمال مترابطة لا منفصلة. توفيقك هذه الأيام يجرك للتوفيق في ليلة النصف من شهر شعبان، ويا ليل ويا لها من ليلة عظمى، لعلها من أفضل الليالي بعد ليلة القدر. توفيقك في ليلة النصف من شعبان يجرك للتوفيق في الليالي المباركة من شهر رمضان. دخلنا كما قلنا دورة مركزة مصيرية، ومن منا يضمن أن يعيش رجب قادم؟ كم من الذين كانوا بيننا من شباب وكهول ولم يدركوا هذه الأيام المباركة. فلنغتنم الفرصة إخواني قبل فوات الأوان. هذا بالنسبة إلى أعمال هذه الليالي والأيام. ونحن اليوم في ضيافة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الذي صرح به الإمام الرضا عليه السلام كثيرا عندما ولد، وصفه بقوله صلوات الله وسلامه عليه، قال عنه: ولد لي شبيه موسى بن عمران. الإمام عليه السلام يقول: يبكي له وعليه أهل السماء، لا يلبث إلا يسيرا حتى يتكلم عن قاتله وعن ظالمه، حتى يعجل الله به إلى عذابه الأليم. الإمام مع ولادة الإمام الجواد عليه السلام وهو يتذكر استشهاده، وهذا حياتهم صلوات الله عليهم، ما برز منهم بارز إلا وبجانبه طاغوت من أهل زمانه. قبل أيام راجعت المصدر بنفسي في البخاري وفي مسلم كتاب الإمارة، النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على 12 خليفة كلهم من قريش، فرق الإسلام مع احترامي لهم جميعا كلهم مسلمون يشهدون الشهادتين، دماؤهم أموالهم عرضهم كل ذلك محترم، ولكن أقول من الذي يقدم لنا لائحة باثني عشر إمام كلهم من خط واحد وبنور واحد كلمات متشابهة، يعبد أولهم آخرهم وآخرهم أولهم، المسلمون مجمعون على نزاهتهم، ليس هناك مسلم يعرف نفسه يشكك في عظمة الإمام الصادق عليه السلام، أليس هو أستاذ أبي حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان، كلهم كذلك، الباقر السجاد الكاظم الرضا أنوارهم متلألئة لا يشك فيه أحد، من يقدم هذه اللائحة غير أتباع هذا الطريق الأقوم، طريق الإمامة، طريق النص، طريق الغدير. الإمام الجواد عليه السلام حلقة من هذه الحلقة، يعيش في زمان طاغية من طواغيت عصره ألا وهو المأمون العباسي، انظروا إلى رأفته صلوات الله وسلامه عليه، هكذا كانوا مع أعدائهم فكيف بمحبيهم. هذا الحرز المعروف بحرز الجواد عليه السلام، هل تعلمون أن الإمام عليه السلام في الواقع بعث هذا الحرز إلى المأمون ليقيه بعض المخاطر؟ هكذا يقول في النص، يقول يا ياسر، يقول لخادمه الإمام الجواد، يقول لياسر أن يحمل الحرز هذا إلى المأمون، غزا أهل الروم فنصره الله تعالى عليهم ومنح منهم المغنم ما شاء الله، ولم يفارق هذا الحرز فاعل ذلك المأمون عند كل غزاة ومحاربة، وكان ينصره الله بفضله. طبعا الإمام عندما أعطاه هذا الحرز لعله صلوات الله وسلامه عليه رأى المصلحة العامة، أن هذا خليفة يقاتل الروم، فالإمام بإمكانه أن ينصره من خلال إعطائه هذا الحرز. هذا أسلوبهم سلوكهم، وهو يعلم أنه قاتل أبيه أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولكن عندما يرى المصلحة مصلحة الأمة يقدم له هذا الحرز الذي مضامينه مضامين دعاء والتجاء بالله سبحانه وتعالى. الإمام الجواد كالإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما، الإمام الجواد استلم زمام الإمامة في السن التاسعة، والإمام الهادي عليه السلام في السن الثامنة. قد يستغرب مستغرب كيف أن الأمة، وأنتم تعلمون بأن الجواد عليه السلام والهادي كان يسميان بابن الرضا عليه السلام، الرضا عليه السلام بحسب الظاهر اشتهر على أنه ولي عهد الخليفة، خليفة المسلمين، طاعته في البلاد. الإمام الجواد لم يكن مجهولا، انظروا لهذا الخبر الذي ورد عن إمامنا حتى تعلمون بأن هذا التصدر بكفاءة لا لكونه ابن الرضا عليه السلام فحسب. يقول جاءوا إلى الإمام بعد إتمام مناسكهم، العلماء والمختصون بأمور الدين جاءوا للإمام الجواد عليه السلام بعد إتمام مناسكهم، فزالت شبهاتهم وشكوكهم بعدما رأوا غزارة علمه وكثرة معاجزه وكراماته. إذن كان هناك شك، كان هناك شبهة، كيف إنسان يقبل قيادة صبي في هذا السن؟ ولكن الامتحان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، الإمام الجواد عليه السلام نجح في هذا الاختبار وأذهل العلماء الذين سألوه ذلك. ولا غرابة، هو ذلك الإمام الذي عندما ولد كما ينقل في التاريخ أول ما قال عندما ولد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في ذلك، القرآن الكريم يذكر لنا عينة مشابهة بالنسبة إلى عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد، وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه ليس بأقل من عيسى، كان يكلم في المهد، شهد الشهادتين في محضر أبيه أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا على صغر سنه وعلى حداثة عمره كان له موقعه المتميز في أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام عليه السلام رؤية يقول: دخلت على أبي جعفر ببغداد وهو على ما كان من أمره، فقلت في نفسي: هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبدا، في بغداد محترم مبجل، الأمور بحسب الظاهر ميسرة له. فقال: فأطرق رأسه ثم رفعه وقد اصفر لونه، فقال: يا حسين، راوي الرواية، خبز شعير وملح جريش في حرم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إلي مما تراني فيه. كان يعيش الضيق، معنى ذلك أن الإمام كان بحسب الظاهر يكرم لموقعه في نفوس الأمة. الإمام الرضا عليه السلام قبل سنوات كانوا يقفون على إمامته، أصحاب أبيه موسى بن جعفر أنكروا إمامة الرضا عليه السلام وهو الإمام في مقتبل في عمره، ليس في سن الصبا، مع كرامته، مع وفور علمه، مع النصوص على إمامته، يقف القوم في إمامته، بينما يصل الأمر إلى الإمام الجواد عليه السلام وإذا بالأمة بالعلماء بحاشية المأمون يرضخون لعلمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، خط الإمام أخذ مجراه، ومن هنا أصبح التمهيد لزمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المعنى، قبول الأمة لإمامة أئمتنا في هذا السن المتقدم، يدل على أن الإمام، أن خط الإمام قد رسخ في قلب الأمة. وما نراه من قوة المذهب الآن فكرا، عقيدة، فقها، تاريخا، تفسيرا، فلسفة، عرفانا، أخلاقا، من بركات هذه الجهود التي بذلت من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم. إخواني، الرواية المعروفة: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يرتبط بهذا الأمر. لنتصفح آيات القرآن الكريم، القرآن الكريم متى يأذن لنا أن نفرح؟ القرآن يعلمنا أن لا نفرح لكل شيء، أن لا نفرح لإقبال شيء من الدنيا. يقول: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. قدوم الإمام الجواد عليه السلام في هذه الأمة قدوم مبارك ميمون، يستحق أن نفرح في مناسبة قدومه. وأنتم تعلمون إخواني أن الأئمة حقائق لا تموت أبدا، الانتقال من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ سفرة، انتقال من مكان لمكان. طالما سمعتم مني أن الفرق بين الإمام الحي كصاحبنا عليه السلام وبين الإمام الغائب وبين الإمام المستشهد كالفارق بين الراكب والراجل، إنسان راكب على وسيلة ثم ينزل عن وسيلته، هل تغير شيئا؟ إنسان استقل طائرة، استقل سيارة ثم نزل عنها. المعصوم الحي مستقل بدنه، والمعصوم الشهيد ترك البدن وانتقل إلى مقعد الصدق، دخل في عباد الله. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، حقيقة لا تفنى. القرآن يصرح: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فكيف بإمام الشهداء. إذن الإمام الجواد نعمة من نعم الله عز وجل، هذه النعمة ينبغي أن نفرح بها في هذا اليوم. ولهذا ورد في بعض العبائر: إن كانت عندك مشكلة مالية حتى في زماننا هذا فتوسل به صلوات الله وسلامه عليه. أنقل لكم نص التعبير، هذا التعبير الذي نطلب من الإمام عليه السلام أن يكون واسطة في أن يكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل في الرزق. يقول: تقول تخاطب الله عز وجل: هذا بعيد عن الشرك بعد المشرق عن المغرب، أنت تقول: اللهم أسألك بحق وليك محمد بن علي إلا جدت به علي من فضلك، وتفضلت به علي من وسعك، ووسعت به علي من رزقك، وأغنيتني عمن سواك، وجعلت حاجتي إليك. إخواني انظروا لهذه التعابير: الذين يرمون محبي أهل البيت بالشرك زورا وجهلا وبطلانا، ألا يتأملون في هذه النصوص؟ هذا دعاء بحسب الظاهر توسل بالإمام محمد بن علي الجواد، ولكن تقول في خطابك: اللهم، تخاطب الله عز وجل، ثم تقول: وجعلت حاجتي إليك وقضاها عليك، إنك لما تشاء قدير. إذن حقيقته صلوات الله وسلامه عليه حقيقة راهنة موجودة، نتكلم معه سواء في مشهده أو في غيبته. وأخيرا، كما تعودنا أن نذكر لكم نماذج من تربيته صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، عندما أراجع حقيقة حياة أصحاب الأئمة عليهم السلام: ميثم، عمار، أبي ذر، يونس بن عبد الرحمن، أبي بصير، ابن مهزيار الأهوازي، وما شابه ذلك من هؤلاء العظماء، الإنسان ينتابه الخجل. هؤلاء ليسوا بمعصومين. من أصحاب الإمام محمد بن علي الجواد شخص يسمى علي بن مهزيار الأهوازي، هذه الشخصية المعروفة. الآن أباه كان نصرانيا، وقيل أنه هو أيضا كان مسيحيا، إنسان من بلاد الأهواز من تلك المناطق، يخرج أباه نصراني، وقيل أنه هو نصراني أيضا، يصل هداه الله إلى سواء السبيل، وصار من أصحاب إمامنا محمد بن علي الجواد. الإمام كتب له بعض الكتابات كان يمدحه في تلك الكتابة، يقول: قال له الإمام: سررتني بما ذكرت من ذلك، ولم تزل تفعل، سرك الله بالجنة. الإمام دعا له. ولكن انظروا إلى فعل علي بن مهزيار الأهوازي. هذا الإنسان لم يكن فقط في ركب الإمامة مستوعبا لخط الإمامة، عندما يصل الأمر إلى العبادة بين يدي الله عز وجل، يقول: كان هذا الرجل إذا طلعت الشمس سجد. طبعا الآن قيام الليل مفروغ منه، الجلوس بين الطلوعين مفروغ منه، إذا طلعت الشمس سجد فلا يرفع رأسه حتى يدعو لألف من إخوانه بمثل ما دعا لنفسه. يختار إخوانه ألف رجل، لا 40 مؤمنا في صلاة الليل فحسب، 1000 رجل من أصحاب أبي محمد، من أصحاب الإمام الجواد وغيره، وكان يدعو لهم حتى أن آثار السجود على جبهته كانت مثل ركبة البعير. وينقل أنه كان يخرج في آخر الليل إلى آخره يتعبد بين يدي الله عز وجل. هذه تربيتهم إخواني. إذن من أراد أن يدعي أنه من محب الإمام الجواد، نحن في مقام الولاء إخواني نكتفي بالقصائد الرنانة بالعبارات البليغة، أما في مقام العمل الفارق بعيد بيننا وبينهم، كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. وكما قلنا إخواني قبل قليل بأن هذه النماذج، هذا الإنسان الذي ولد من أب نصراني وكان هو نصرانيا على ما قيل، كيف ينقلب بجهده؟ أمير المؤمنين عليه السلام في العبارة المعروفة قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، على ما أنا عليه من الزهد، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. إلهي لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، أبلغ تهانينا في يومنا هذا إلى مولانا صاحب الأمر لمناسبة ميلاد جده محمد بن علي الجواد. اللهم أعنا على أن نكون من الثابتين على دربهم. اللهم صل على محمد وآله وانصر الإسلام وأهله. اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. اللهم أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى المستشهدين بين يديك، وعلى أختك الحوراء زينب جميعا، ورحمة الله وبركاته. أزور سيدي مولاي أبا جعفر محمد بن علي، يا سيدنا ومولانا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلى الله عليك وعلى آبائك الطيبين وأبنائك المعصومين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر، يا مولانا يا صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجن، عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، ومن يعنيني أمره. استغفار صلاة العصر. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد دليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وآله.